لنا رفعة في الناس من غلبا كما من الدين حتى عانق السحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا.
هل اهتم الفقهاء المسلمون في كتبهم وفتاواهم بمسألة الحيوان والطير أم لم يعيروا لها انتباههم؟ ما هي مظاهر الاهتمام بهذه الحيوانات في الحضارة الإسلامية؟ هل ما زال في أوروبا شيء من صور تعذيب الحيوان؟ هذه التساؤلات مشاهدين الكرام هي محاور حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، فأهلا بكم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وصدروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. يسعدني أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الدائم معنا في هذا البرنامج سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. أهلا. دكتور، في حلقتنا السابقة تحدثنا عن حقوق الحيوان وما أولاه الإسلام من رحمة ورأفة في تعامله مع الحيوان وما أصله الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين من تأصيل شرعي لهذا الحيوان الذي يعيش معنا ويكون معنا في بيئتنا. دكتور، هل يوجد أحكام أو تشريعات فقهية تخص حقوق الحيوان في الإسلام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ذكرنا في حلقة سابقة ان الاسلام بينظر الى الحيوان على انه شريك للانسان في الحياة على هذه على هذه الارض. جميل. وفي هذا الكون وفي بيئته وفي حياته بشكل عام، فلا شك ان الشريعة الاسلامية اذا كانت بتنظر اليه على انه شريك في هذه الحياة ويقوم بدور ايجابي فعال في هذه الحياة، لابد انها وضعت له يعني معايير معينة وقوانين معينة ودساتير تحفظ حياته وتحفظ العلاقة بينه وبين الإنسان.
جميل.
فطبعا احنا تكلمنا بك على موضوع الذبح. الذبح له أصول، حتى لما تيجي تأكل هذا الحيوان وتذبحه ستنتهي حياته خلاص بعد دقائق، ومع ذلك هذه النهاية لابد أن تكون نهاية بطرق معينة.
نعم.
والذي يخالف هذه الطرق يأثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر لألا يوقع أذى بالحيوان. واحنا عرفنا من الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها، اخذ الفقهاء من هذا المعنى ان تعذيب الهرة سواء بتجويعها او بضربها او بإذائها بأي صورة من الصور وكذلك اي حيوان اخر هو اسم وهو معصية، لان الله عز وجل لا يدخل النار احدا فعل شيئا مكروها انما فعل شيئا حراما، فهو في حرام بين الحرمة أن يتعرض الإنسان بالأذى لأحد هذه الحيوانات أيا كانت هذه الحيوانات. فناقش العلماء والفقهاء هذه القضايا بقوة في كتب الفقه، ونظروا أيضا إلى حتى العطاء الذي يعطى للمقاتل في سبيل الله، الذي يعطى للراجل الذي يمشي على رجله في القتال يكون أقل من الذي يركب فرسا. ليه؟ لأن اللي راكب فرس عنده مسؤولية حماية هذا الفرس ورعاية هذا الفرس وإطعام هذا الفرس. فيدي الشرع الإسلامي وهذا موجود في كتب الفقه كلها، يدي الفارس ثلاثة أضعاف الراجل، يعني ثلاثة أضعاف، يعني ياخد قدام كل درهم الثاني ياخد ثلاثة درهم. ليه؟ لأن الدرهمين الفرق دولت يكفلوا لي رعاية الحيوان اللي معاه، لأن ممكن لو كانوا الاثنين بياخدوا زي بعض وده راكب حصان وما عندوش القدرة على الانفاق عليه فقد يؤذى الحصان نتيجة هذا القلة في المال في يد الفارس، فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجعل من الشريعة أن نعطيه مالا أكثر حتى يرأف بحصانه بشكل أكبر فيكون رأفة ورفقا بالحيوان.
جميل.
الشريعة الإسلامية حطت قوانين الأكل، للحيوانات, ايه الحيوانات اللي ممكن تتاكل وايه الحيوانات ممكن ما ناكلهاش. في انواع من الحيوانات لا تؤكل يعني ذات مخالب وذات حوافر, وفي حيوانات اذا ماتت لا تؤكل, الحيوانات الميتة لا تؤكل, والموقوذة لا تؤكل, والنطيحة لا تؤكل, ولحم الخنزير لا يؤكل. يعني حاطة ضوابط معينة برضو كلها تختص بقضايا الحيوان, قضايا اللعب بالحيوانات. يعني هل يجوز اننا ممكن نلعب بالحيوانات, ولا اذا كان اللعب هذا لا يضر بالحيوان ويسبب له احيانا ممكن نوع من السعادة والرعاية فلا بأس بذلك, وان كان فيه ضرر للحيوان فيحرم ذلك او يكره ذلك. وعلى سبيل المثال من اشهر الصحابة رضي الله عنه وارضاهم الذي كان يحمل معه حيوانا في ذهابه وفي قدومه, ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه, وهو اسمه عبد الرحمن. ولماذا سمي ابو عبد الرحمن بن صخر, لماذا سمي ابو هريرة؟ لانه كان يحمل هرة دائما معه, وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يشاهده وهو يذهب هنا وهناك ولا يتكلم, يعني يقر هذا الموضوع. طبعا سكوته صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر اقرار. فشاهد معه الهرة والقطة يلعب بها, لان احيانا بعض الناس بتتشدد في هذا الموضوع وتجد ان يعني لعب اطفاله مع القطط ممكن يكون في شيء من يعني
خوارم المروءة
او عدم موافقة الشرع. لكن ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اشتهر بهذا الاسم, وهو من كبار علماء المسلمين ومن كبار حفظة الاحاديث النبوية, واكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم تحجبه هذه الهرة عن مصاحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
يا عمير ما فعل النوم.
الله يفتح عليك. برضو العصفور اللي كان مع عمير رضي الله عنه وارضاه, وكان طفل بيلعب بالعصفور والعصفور مات, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يلاطف الطفل ما فعل النغير, يعني اللي هو العصفور الصغير او الطائر الصغير الذي كان معه. فهذا بيدينا مدى الرقة التي كانت عند الحبيب صلى الله عليه وسلم, والتي يعني ترسخت في الشريعة الإسلامية, ومدى المعاملة اللطيفة التي كانت بين الإنسان وبين الحيوان.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم
صلى الله عليه وسلم, والأنبياء جميعا كانوا يرعى
الغنم, ما من نبي إلا
ورعى الغنم سبحان الله, وهو كان يرعاها على كراريت في مكة المكرمة. من الحاجات اللطيفة اللي قرأتها في هذا المضمار الحقيقة في كتب الفقه شيء غريب جدا. يعني ابن البزاز وهو أحد علماء الحنفية في القرن التاسع الهجري كتب في فتاويه أمر غريب جدا, قال إن ابتدأت النملة بالأذى فيجوز قتلها وإلا يكره. تخيل يعني وصل إلى الدقة في مناقشة أمور الحشرات والحيوانات والطيور إلى هذا الأمر. لو في نملة قرصتك يبقى أنت ممكن تموتها, يجوز لك أن تقتلها, وإلا فيكره أن تقتل النملة. وإحنا بنشوف ساعات كتير فعلا الناس يعني في حديقة وفي نملة معدية أو حشرة معدية يروح يموتها. طب ليه يعني؟ ما خلاص هي زي ما لو أنا فهمت المعنى الأولاني أنها نعمة وأنها شريك معي في هذه الأرض
وأنها تحافظ على توازن بيئي
معين, نعم. قتل النملة هذا سيفتح المجال أمام حيوانات أو حشرات أخرى لتكثر, فلماذا هذا الفعل؟ ثم هي تسبح, يعني حتى يعني في أحد الروايات أن نبيا من الأنبياء يعني قتل مجموعة من النمل فلامه الله عز وجل وقال قتلت أمة تسبح, يعني هذه أمة لماذا ما وقع عليك أذى منها؟ لكن انظر إلى دقة الفقيه الذي يناقش القضية في كتاب فقه, يتكلم على فقه الصلاة وفقه الصوم وفقه الزكاة, أمور ضخمة كبيرة, ثم ينزل إلى قضايا النملة يقول لك النملة ديت لو حصل منها إزاء يبقى يجوز لك أن ترد الإزاء أنها بدأت هي التي بدأت بالإزاء فيجاز لك أن تقتلها, أما غير ذلك فلا يجوز. نلاقي إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حقيقة كان عنده حس راقي جدا ولطيف جدا, كان رضي الله عنه وأرضاه يرسل الرسائل إلى الولاة, ولاة الأمر في أطراف الدولة الإسلامية الواسعة, يأمرهم ألا يركض أحدهم فرسه إلا لحاجة. تخيل أنت لما واحد بيركب فرس ويضرب برجليه على بطن الفرس عشان يخلي الفرس يسرع, فيقول لك إن لم يكن هناك حاجة للإسراع ما داعي أنك تضرب بطن الفرس برجلك رفقا بالفرس. انظر يعني إيه؟ يعني هذا المعنى, إزاي واحد أمير دولة ضخمة زي دولة الإسلام من الأندلس إلى حد الصين وهو عنده قضايا هائلة في حياته وحروب مع الدولة البيزنطية وحروب هناك في الأندلس وحروب في ناحية الصين ومشاكل اقتصادية ومشاكل قانونية ومشاكل اجتماعية, ثم هو مشغول بالألم الذي يتعرض له الفرس بركض الرجل على بطن على بطنه، فيقول إن لم يكن هناك حاجة لا تركض، ويرسل بذلك رسالة إلى ولاة الأمر. هذه قضية أصبحت قضية الدولة.
الله
تتبنى الدولة هذا الموضوع، شيء فعلا مبهر وشيء عظيم. ويرسل في رسالة أخرى ألا يضرب أحدكم حصانه أو حماره بعصا في آخرها حديدة، يعني العصا لا تكون في آخرها حديدة، حديدة ممكن تؤذي، فهو يهتم بألا يقع الإزاء على الفرس أو الحمار أو البغل. ويرسل رسالة إلى مصر يقول أنه سمعت أن عندكم جمالا رحالات تحمل الأثقال من بلد إلى بلد، جمال ما شاء الله قوية بتشيل أثقال كثيرة من بلد إلى بلد، فسمعت أنكم تحملونها ألف رطل، فوالله لا يبلغني بعد ذلك عن أحد منكم حملها أكثر من 600 رطل إلا وعاقبته.
الله،
يعني هو الحد الأقصى بتاع 600 رطل، أكثر من كده هيحصل عقاب لمن حمل الجمل
تخفيفا على
الجمل عشان يخفف على الجمل، إن الجمل وظيفته أنه بيحمل. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل الأنفس، لكن ما تاخدش هذا الأمر على إطلاقه هكذا فتحمله ما لا يطيق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا أيضا في كتب الفقه موجود، يقول لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تتكلم واحد صاحبك وانت واقف على راكب على الحمار وراكب على الحمار، ويشكلوا مع بعض نص ساعة وانت واقفين على الحمار، انزل اقعد تحت على الارض ولما تخلص كلامك اطلع اقعد، انما ياخدوا منبر تعمل خطبة وانت واقف على راكب على الحمار ولا بتاع حديث طويل، حاجة عابرة مفيش مشكلة، ماشي في الطريق مفيش مشكلة، لكن خلاص في قاعدة قاعدين مع بعض، انزل مع الحصان، انزل مع الحمار، اتكلم زي ما انت عايز ورجع اركب تاني. لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر. انظر إلى هذا الرفق وهذه المعاني الراقية، كل ده في كتب الفقه الإسلامية اللي هي بتناقش قضايا ضخمة جدا في حياة المسلمين من العبادات والعقائد والحلال والحرام، فإذا بها تتطرق إلى حياة الإنسان مع الفرس وحياة الإنسان مع الحمار ومع الجمل وحياة الإنسان مع النمل، شيء فعلا مبهر، ونحن فعلا فخورين ان احنا من المسلمين.
وهذا يدل على الحضارة التي وصلت اليها الاسلام والمظاهر الرائعة والجميلة من اهتمام الاسلام بالتعامل مع الحيوانات. دكتور، اعتقد ان اوروبا كانت في تلك الفترة بعيدة عن هذا، عن هذه الرؤية للتعامل مع الحيوانات.
هو الحقيقة اوروبا ما تقدرش تقارن لا من قريب ولا من بعيد المستوى الذي كانت تعيش فيه مع هذا المستوى الراقي اللي رأيناه في حضرة الإسلام. يعني أوروبا في ذلك الوقت أخي ما كانت تنظر بالمرة إلى الحيوان على أنه فيه روح. يعني كانت تعامله معاملة في غاية الغلظة وفي غاية الشقاء، لدرجة أن ظهر في أوروبا شيء مضحك للغاية ولكنه مبكي في نفس الوقت، وهي قضايا محاكمة الحيوانات. محاكمة الحيوانات، إذا أخطأ حيوان يعاقب. يعاقب إزاي؟ يعملوا محكمة وهم يروا أن ذلك شيء من العدل، فيجيبوا الحيوان ويقيم عليه هذا الحيوان قتل خروفا أو هذا الحيوان عض إنسان، فيجيبوا الكلب الذي عض إنسان هذا. أنت ممكن تقتله لو أنه هو مصاب بمرض الكلب أو ما إلى ذلك، لكن إذا كنت أنت تخطئه لأنه أجرم في حق الغنم أو أجرم في حق الإنسان ففعل ذلك، فيعملوا إيه؟ يقطعوا أذنه اليمنى عقابا له على أنه فعل ذلك، فإن تكرر منه العض بعد ذلك قطع الأذن اليسرى، فإن تكرر قطع الرجل اليمنى، ثم قطع الرجل اليسرى، ثم قطع الذنب، ثم يقتل بعد ذلك. ما هذا؟ يعني ما أي عقلية هذه؟ لما أحد الكلاب عض السيد بتاعه أمروا بحرق الكلب في ميدان عام لأنه تجرأ على، يعني يعاملون الكلب على أنه هو عقلية وأنه هو، فهذه الأمور يعني المتدنية وعدم النظر بالمرة. الحيوانات التي كانت تخطئ كانت تحبس وكانت يعني تشرد بلا طعام لأنها أخطأت في حق حيوان آخر أو أخطأت في حق الإنسان، وهذا سبحان الله انظر إلى الرفق الذي كان في الإسلام مقارنة بهذا الموضوع.
لعلنا نكمل هذه النقطة بعد أن نتوقف مع الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونواصل بإذن الله.
سماغنا الدين حتى عانق الصحبا وزعتا في الناس.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور، كنا نتحدث عن حقوق الحيوان والأحكام والتشريعات الفقهية التي كانت لحقوق الحيوان في الإسلام. حدثنا عن مظاهر الاهتمام بهذه الحيوانات في الحضارة الإسلامية.
هو يعني الإسلام إذا كان حفلت كتبه ومراجعه بالحيوان بهذه الصورة، لا شك أن هذه الروح سرت بعد ذلك إلى المجتمع. يعني المجتمع الذي يقرأ في كتب الفقه حق الإبل وحق الحصان وحق الحمار وحق النمل وحق كذا، لابد أن دخل في روعي أن هذا كائن لطيف، كائن نافع، كائن مشارك لك في هذا الكون، وبالتالي انعكس هذا الأمر على حياة الناس العامة بشكل ليس في التشريعات والقوانين فقط، ولكن في حياة الناس بشكل عام. من ألطف وأعجب ما قرأته عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله.
عدي بن حاتم وهو من الصحابة الكرام كان يفت الخبز إلى النمل الذي يراه حول بيته ويقول إنهن جارات لنا.
الله.
يعني النمل جار وأنا مطلوب مني إن أنا أرى حق الجار،
أكرمه.
فأنا أكرم الجار، فأنا بكرم جاري هنا وجاري، والنمل جار من الجيران. سبحان الله، شيء غريب جدا والله. أنا فعلا لما قرأت ذهلت، وخاصة أنت بتتكلم على واحد عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، عندما ترجع إلى قصة إسلامه، وكان نصرانيا قبل ذلك، وكان ركوسيا يعني مبتدع أصلا في النصرانية، عامل ديانة جوه النصرانية، وهو في هذه الديانة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له ألم تكن ركوسيا؟ قال نعم. قال فإنه لا يحل لك ما كنت تفعله. ما الذي كان يفعله؟ كان يأكل المرباع. يعني يأكل المرباع يعني يأكل ربع الغنائم، وهذا لا يحل له في دينه، حتى المبتدع هذا لا يحل له، لكن قومه كانوا لا يعرفون، فكان يأكل ظلما ربع الغنائم لصالحه هو. يعني انظر إلى الإنسان الذي كان يستحل أكل الغنائم من الشعب بكامله، إذا به عندما يسلم يتحول إلى إنسان يرعى حق، لا أقول من معه من الشعب، ولكن يرى حق النمل الذي يجاوره فيفت له في النمل. موقف من المواقف الغريبة جدا برضو في الحضارة الإسلامية، احنا خرجنا موضوع الفقه لموضوع الحس اللطيف الرقي اللي كان عند الناس في مشاعرها تجاه الحيوانات. موقف عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، رجل دخل فاتحا إلى مصر، حرب عسكرية كبيرة جدا ضد الرومان. الرومان بقالهم 900 سنة محتلين مصر، وحصون وقلاع وجيوش وأمور كثيرة جدا عسكرية، وحروب شاقة جدا قادها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، معه 8000، واستطاع أن يحقق الانتصار والانتصار يعني في قضايا ضخمة جدا، فتحت له دولة كاملة. وتخيل أنت قائد يستطيع أن يفتح كل هذه الأمور، نتخيل أنه غليظ، أنه شديد، أنه عنيف، أنه كذا، أنه استطاع أن يحرك الجيوش للانتصارات المهولة اللي حققها ديت. نجد بقى بص عمرو بن العاص رضي الله عنه ظل عمل الفسطاط بتاعه وبنى الخيمة وقعد جواها ونظم الجيوش، وبعد كان انتصر الحمد لله. بدأنا بقى نعمل حياة جوا مصر، فعايز يعمل مدينة. كيف أنشأت مدينة الفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي كانت نوال القاهرة بعد كده. إزاي عمل مدينة الفسطاط دي؟ اشمعنى هذا المكان؟ تخيل، اسمع القصة ونذهل سويا لمدى الرقي الذي كان عليه هذا الرجل وكانت عليه حضارة الإسلامية. لما حط الخيمة بتاعته جاءت حمامة وعششت فوق الخيمة وباضت بيضتان وبقت قاعدة فوق البيض لحد ما يفقس، رق قلبه أن يهيج الحمامة عشان ما تروحش معه، فترك الفسطاط. فجاء المسلمون، واحد بنى فسطاط جنبي وفسطاط ثالث وفسطاط رابع، فتكونت حول هذه مجموعة من المسائل، خلاص هو ده الفسطاط وده مكان المدينة، وأنشئ المسجد جنب المنطقة. كل ذلك حتى لا يهيج الحمامة من على البيضتين. انظر يعني مدى هذا القائد العسكري اللي حط خطة عسكرية مهولة، واللي انتصر على الرومان، واللي حرك الجيوش، واللي بكلمة واحدة يشير يمين تتجه ناس إلى اليمين يسار إلى اليسار، بهذه القوة وهذه العظمة وهذه الانتصارات يرق قلبه لحمامة ضعيفة بسيطة، وأنشأت مدينة كاملة من هذا الموقف. فعلا شيء لما ننظر إليه نفتخر ونسعد أننا من المسلمين. شوف الأوقاف التي أنشأها المسلمون لرعاية الحيوانات، شيء فعلا مذهل. لما تيجي تلاقي مثلا في دمشق يعملوا وقف للقطط التي أهملها أصحابها.
الله.
يعني واحد عنده قطة وبعدين بقى القطة يعني تركها، كبرت عنده، خلفت كتير، بقى مش قادر أرعيهم، فسألها في الشوارع، في دمشق ما كانش في حاجة اسمها قطط الشوارع. قطط الشوارع هذه كلها كانت تأخذ توضع في أوقاف، أوقاف يصرف عليها الأغنياء من المسلمين، يعمل وقف. تخيل أنت لما تكون أنت ثري وعندك أموال، فتطلع من أموال الصدقات اللي عندك فلوس تنفق بيها على قطط دمشق. انظر، يعني طبعا من المؤكد ان اطفال دمشق وفقراء دمشق وكل ده مسؤولين
طبعا،
يعني مش معقول احنا هننفق على القطط والفقراء الموجودين. فهو مستكفي هذه الامور ومع ذلك يعني يفكر فيما هو ابعد. يعني عملت دور عليا ورأيت كل الفقراء في الدولة وما عادش في فقير ولا في امي ولا في مجاهد محتاج مدد ولا في كذا كذا، ندور على وجه جديد من وجوه الخير، نجيب قطط دمشق نحطها في يعني مكان ونقعد نأكلهم. وابن بطوطة في رحلتي مر على مثل هذه الأوقاف وكتبها في رحلتي واستغرب وقال وجدت فيها من القطط السمينة ما لم أره في مكان آخر، لأن القطط عمالة تأكل وما بتعملش حاجة، فقعد قاعدة في المكان الأوقاف ده تأكل. واحد تاني عمل أوقاف في دمشق برضه، دمشق على فكرة كانت مدينة قائمة بكامل على الأوقاف، يعني كل بقعة في دمشق وقف لشيء من الأشياء. ولعلنا إن شاء الله يعني نتعرض لبعض هذه الأوقاف في حلقات قادمة في دمشق أيضا إن شاء الله رب العالمين. في دمشق أيضا واحد عمل وقف للخيول المسنة. أنت عندك خيل تجاهد بيه في سبيل الله أو بينقل أشياء أو بتركبه يعني الانتقال من مكان إلى مكان، وبعدين كبر في السن فما عادش قادر يؤدي الوظيفة بتاعته، طب يعمله في إيه؟
ده المسنين.
فمش عايز يموته ولا عايز يسيبه هكذا هملا في البراري، يروح عمل له أوقاف. جه بعض الأغنياء اقتطعوا حتة كبيرة جدا من الأراضي الحمى وجابوا موظفين وبقوا تمن الأرض من الأوقاف والموظفين من عندهم، والغذاء يقدم للحيوانات المسنة والطبيب البيطري يمر عليهم يعالجهم إلى أن تنتهي حياته. هكذا هو في رعاية، لأن الخيول المسنة لا تتعب في بلاد المسلمين. تخيل هذا الرقي الذي كان عندهم. ولعل يعني من المواقف اللي احب برضو اذكرها،
جميل،
مواقف لا نهائيه والله، يعني قصه
والله
قصة الحيوانات يعني والطيور والنمل والحشرات في الاسلام والله من اروع ما يكون. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لما كثرت الاموال في الدوله وبدا يزوج العزاب وبدا يقض الديون ويجهز الجيوش ويفعل كذا وكذا، كل الامور اتسدت الحمد لله، وما
عادش
ما في فقير وما في حد يستحق الزكاة، كل الناس أخذت وكل الناس. ماذا فعل؟ اشترى قمحا كثيرا ووضع القمح في أعالي الجبال وقال للطيور حتى لا تجوع الطيور في بلاد المسلمين.
يا الله،
تخيل لما أمير المؤمنين يضع القمح هكذا حتى تأكل الطيور حتى لا تجوع الطيور في بلاد المسلمين. شيء في منتهى الرقي ومنتهى العظمة، والحمد لله نحن مسلمين.
الحمد لله على نعمة الإسلام. دكتور، ما زالت هناك في أوروبا صور من تعذيب الحيوان، في نراها في مسابقة مصارعة الثيران. ما تعليقكم على هذه الظاهرة؟
والله أنا بعد اللي قلناه دلوقتي على حضارة الإسلام هنتكلم على هذا الموقف ونحن في غاية الخزي والعار أنه يحدث هذا على هذا الكوكب، نحن في هذا الوقت من الزمن
إلى الآن. نعم.
إلى الآن للأسف الشديد، وكل من ينادي بحقوق الحيوان وما إلى ذلك كله يصمت عند هذا الأمر، لأن دي قضايا اقتصادية وقضايا سياسية. في أسبانيا يا أخي بلا مبالغة يقتل كل سنة 35,000 ثور.
الله.
بهذه الطريقة 35,000 ثور تقتل تعذيبا. يعني المصارع الثيران بيتفنن في أنه إزاي يطيل عمر الثور ويقتله بعد مدة حتى يستمتع الجمهور بالسهام وهي تغرز في داخل الثور والدماء تتفجر في كل مكان والعالم أهات الإعجاب. وهذا شيء بشع والله، بشع. يعني 35,000 ثور و 35,000 جريمة حقيقة تتم في أسبانيا في هذا في كل سنة أمام مسمع ومرأة من كل وسائل الإعلام، بل هي مصدر من مصادر الترفيه. زمان كانوا بيعملوها مع العبيد ودلوقتي بيعملوها مع الثيران، وشيء من الخزي والعار حقيقة أن يستمر عليه الإنسان إلى زماننا الآن. أوروبا فيها 10,000 ثور هي الأخرى تقتل، يعني في بلاد مختلفة كل سنة، لكن طبعا أشهرهم هي في أسبانيا. ويعني نسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالهداية وأن يكفوا عن ذلك وأن يقرأوا تاريخ المسلمين ليعلموا كيف يتعاملون مع الحيوانات.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور على ما أتحفتنا به من معلومات يعني تجدد في نفوسنا حبنا وولاءنا وانتماءنا لهذا الدين الإسلامي الذي حفظ حق كل شيء تحت هذه السماء وفوق هذه الأرض. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سما بنا الدين حتى عانق السحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق السحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض من اتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت. كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا. عن نهجهم كتبت تاريخ قصته، لعل جيل الهدى يأتي بما ذهبا.
إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.